بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحثنا حول عقائد ابن تيمية ومواقفه من الشيعة الإمامية وأئمتهم وعقائدهم. ابن تيمية وعقائده وأفكاره كتب ألفها علماء وكتاب من الشيعة والسنة منذ قديم الأيام. ولو أردنا أن نتكلم عما في كتبه وعما في كتب القوم حول هذا الرجل، فلا بد وأن يكون بحثنا في ثلاثة فصول. الفصل الأول في عقائده، الفصل الثاني في علمه وحدود معلوماته، والفصل الثالث في عدالة هذا الرجل. ولا بد في كل شخصية يراد الاستفادة منها ويراد الاقتداء بها وأخذ معاني الدين ومعارف الشريعة من تلك الشخصية، لا بد وأن تتوفر فيه هذه الجهات الثلاثة. أن لا يكون منحرفا في عقائده، وأن يكون عالما حقا، وأن يكون عادلا في سلوكه أي في أقواله وأفعاله وكتاباته وأحكامه وإلى آخره. فالمنحرف فكريا لا يصلح لأن يكون هاديا، والجاهل لا يصلح لأن يكون إماما، والفاسق لا يصلح لأن يقبل كلامه ويرتب الأثر على أقواله. والبحث حول هذه الشخصية من هذه الجهات كلها يستغرق وقتا كثيرا، وقد خصصت ليلة واحدة فقط للبحث عن ابن تيمية. فرأيت من الأنسب والأرجح أن أتعرض لما في كتابه من هذه السنة من التعريض لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأكتفي بهذا المقدار لأن كتابه من هذه السنة مشحون بالتعريض والتعرض لأمير المؤمنين وللزهراء البتول وللأئمة الأطهار وللمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولشيعتهم وأنصارهم بصورة مفصلة، وحتى أنه في كتاب من هذه السنة يدافع بكثرة وبشدة عن بني أمية وعن أعداء أمير المؤمنين بصورة عامة، وحتى يدافع عن ابن ملزم المرادي أشفى الآخرين، ويسب شيعة أهل البيت سبا فظيعا. لكني كما ذكرت أقتصر بهذا المقدار وأبدأ بحثي بكلمة لابن حجر العسقلاني الحافظ بترجمته من كتاب الدور الكامنة في أعيان المئة الثامنة، حيث يذكر قضايا مفصلة بترجمة ابن تيمية وحوادث كلها قابلة للذكر، إلا أننا كما ذكرنا نكتفي بهذا المقدار. ينقل عنه هذه الكلمة أولا، يقول: وقال ابن تيمية في حق علي أخطأ في 17 شيئا ثم خالف فيها نص الكتاب. ويقول الحافظ ابن حجر: وافترق الناس فيه، أي في ابن تيمية، شيعا، فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك، كقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله، وأنه مستو على العرش بذاته، إلى أن يقول: ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستغاث به، وإن في ذلك تنقيصا ومنعا من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول: ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم، أي قضية أنه أخفى في 17 شيئا، لقوله في علي ما تقدم، ولقوله إنه، أي علي، كان مخذولا حيثما توجه، وإنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرئاسة لا للديانة، ولقوله إنه كان يحب الرئاسة، ولقوله أسلم أبو بكر شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه، وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل، وأن علي مات وما نسيها، فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يغرضك إلا منافق. إلى هنا القدر الذي نحتاج إليه من عبارة الحافظ ابن حجر بترجمة ابن تيمية في الدورة الكامنة الجزء الأول صفحة 154 و155. أذكر لكم الشواهد التفصيلية لما نسب ابن تيمية إليه من النفاق. إنه يناقش في إسلام أمير المؤمنين وفي جهاده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول في موضع من كلامه، أقرأ لكم هذا المقطع وأنتقل إلى بحث آخر. يقول: قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أحد مؤمنا من قريش. لاحظوا بالدقة كلمات هذا الرجل، قبل أن يبعث الله محمدا لم يكن أحد مؤمنا من قريش، لا رجل ولا صبي ولا امرأة ولا الثلاثة ولا علي. وإذا قيل عن الرجال إنهم كانوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك علي وغيره، فعلي كان يعبد الصنم في صغره. وإن قيل كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ، قيل ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ، فأولئك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون، وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ. والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين. أكتفي بهذا المقدار من عبارتي بهذه المثل. يقول: الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي. نفس العبارة: إن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته، فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بن أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم الكفار. يقول في موضع آخر: لم يعرف أنه كان يغضبه الكفار والمنافقون. يقول: كل ما جاء في مواقفه في الغزوات كل ذلك كذب. إلى أن يقول مخاطبا العلامة الحلي رحمه الله، يقول: قد ذكر في هذه من الأحاديث العظام التي لا تنفق إلا على من لم يعرف الإسلام، وكأنه يخاطب بهذه الخرافات من لا يعرف ما جرى في الغزوات. بالنسبة إلى علوم أمير المؤمنين ومعارفه، يناقش في جل ما ورد في هذا الباب. في نزول قوله تعالى: وتعي أذن واعية، يقول نص العبارة: إنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم، مع أن هذا الحديث موجود في تفسير الطبري، موجود في مسند البزار، موجود في مسند سعيد بن منصور، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر وابن مردويه، والفخر الرازي والزبخري والواحدي والسيوطي، ورواه من المحدثين أبو نعيم وضياء المقدسي وابن عساكر والهيثمي في مجمع الزوائد. أكتفي بهذا المقدار. حديث أنا مدينة العلم وعلي باب هذا كذب. يقول: وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أضعف وأوهى، ولهذا إنما لعث في الموضوعات، مع أن هذا الحديث من رواته يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، الترمذي، البزار، ابن جرير الطبري، الطبراني، أبو الشيخ، ابن بطة، الحاكم، ابن المردوية، أبو نعيم، أبو المظفر السرعاني، البيهقي، ابن الأثير، النووي، العلائي، المزي، ابن حجر العسقلاني، السخاوي، السيوطي، الزمهودي، ابن حجر المكي، القاري، المناوي، الزرقاني، إلى آخره. وقد صححه غير واحد من هؤلاء الأئمة. حديث أقضاكم عليه كذب. يقول: فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد تقوم به الحجة، لم يرويه أحد في السنن المشهورة، ولا المساند المعروفة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري في تفسير كتاب التفسير باب قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. كذا في الدور المنثور عن النسائي أيضا وابن الأنباري ودلائل النبوة للبيهقي، وهو في الطبقات لابن سعد، وفي المسند لأحمد بن حنبل الجزء الثالث 305، وبترجمته عليه السلام من سنن ابن ماجه، وفي المستدرك على الصحيحين وقد صححه، وفي الاستيعاب وأسس الغابة الوحيدة في الأولياء ورياض النظرة وغيرها من الكتب. يقول: تلمذ ابن عباس على أمير المؤمنين كلام باطل. كل من يقول هذا فكلامه باطل. نكتفي بهذه العبارة. يقول المناوي في فيض القدير بشرح الحديث: علي مع القرآن والقرآن مع علي. يقول: ولهذا كان أعلم الناس بتفسيره إلى أن قال، حتى قال ابن عباس: ما أخذت من تفسيره عن علي. هذا في فيض القدير في شرح الجامع الصغير الجزء الرابع 357. ويقول أيضا: يقول معاذ بن جبل أعلم من علي في الحلال والحرام. يقول: إن عليا تعلم من أبي بكر وعمر حتى يدعي هذه العبارة. والمعروف إن عليا أخذ العلم عن أبي بكر. يقول له أي لأمير المؤمنين: فتاوى كثيرة تخالف النصوص. كانت العبارة هناك 17 موضعا. عبارة ابن تيمية له: فتاوى كثيرة تخالف النصوص من الكتاب والسنة. يقول: وقد جمع الشافعي في كتاب خلاف علي وعبد الله من أقوال علي التي تركها الناس لمخالفتها النص أو معنى النص، جمع جزءا كبيرا. وجمع بعده محمد بن نصر المروزي أكثر من ذلك إلى كلامه. والحال أن هذا الكتاب الذي ألفه المروزي هو في المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة علي بن أبي طالب في فتواه. موضوع هذا الكتاب كتاب المروزي الفتاوى التي خالف فيها أبو حنيفة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. لاحظوا كم فرق بين أصل القضية وما يدعيه ابن تيمية. يقول بأن عليا كان جاهلا بالسنة النبوية والأحكام الشرعية، وعلي قد خفي عليه من سنة رسول الله أضعاف ذلك، ومنها ما مات ولم يعرفه. وحتى القرآن اختلف في أن عليا كان يحفظه أو لا. نص العبارة: وعثمان جمع القرآن كله بلا ريب، وكان أحيانا يقرأه في ركعة، وعلي قد اختلف فيه هل حفظ القرآن كله أم لا. وحتى في فهمه في علي حتى في فهمه فأبو حنيفة ومالك وأحمد أعلم من علي بن أبي طالب. فإن قال الذاب عن علي: هؤلاء الذين قاتلهم علي كانوا بغاة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية وهم قتلوا عمارا. فهؤلاء للناس أقوال، منهم من فتح في حديث عمار، ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب وهو تأويل ضعيف. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم بأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية في قتال علي مع الناشطين والقاسطين والمارثين يقول إن أبا حنيفة ومالكا وأحمد وغيرهم كانوا يقولون بأن شرط البغاة لم يكن حاصلا في هؤلاء حتى يحاربهم علي عليه السلام. يقول جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي. إذا لم يكن لعلي دور في نشر التعاليم الإسلامية والأحكام الشرعية والحقائق الدينية أبدا. وأما في فضائله ومناقبه عليه السلام في القرآن الكريم، قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، رواية النزول لهذه الآية في علي كذب. نص العبارة يقول وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة. هذا الحديث الذي يكذبه ابن تيمية هذا قد رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبري وابو الشيخ وابن برزوي، رواه عن ابن عباس، وايضا ابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن عساكر رواه عن سلمة بن كهيل. اذا من رواة هذا الخبر الطبراني والثعلبي والواحدي والخطيب البغدادي وابن الجوزي والمحب الطبري والهيثمي والمتقي الهندي، وأيضا تجدون هذا الخبر في الفقر الرازي والبغوي والنسفي والقرطبي والبيضاوي وأبو السعود العمادي والشوكاني. ويقول الآلوسي الحنفي بتفسير الآية غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت لعلي كرم الله وجهه. وأضاف الآلوسي أن حسانا أنشد في ذلك أبياتا فذكر الآلوسي تلك الأبيات. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية نزول هذه الآية في علي كذب، مع أن من رواة نزول هذه الآية في علي عبد الرزاق بن همام الصنعاني عبد بن حميد بن جرير ابن المنذر ابن أبي حاتم الطبراني ابن عساكر الواحدي أبو نعيم البقرازي الزمخشري المحب الطبري ابن الأثير السيوطي ابن حجر المكي. مع ذلك يقول إن هذا كذب ليس بثابت، لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال. قوله تعالى إنما أنت منذر لكل قوم هاد نزول الآية في علي كذب، مع أن من رواة نزول الآية في علي عبد الله بن أحمد بن حنبل الطبري الحاكم بن أبي حاتم الضياء المقدسي الطبراني ابن المردوي أبو نعيم ابن عساكر ابن النجار الديلمي الهيثمي السيوطي المتقي الهندي. يقول الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، ويقول الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن يروي هذا الحديث يقول رجال السند ثقات. وضياء المقدسي أخرج هذا الحديث في كتابه المختار الملتزم فيه بالصحة. حديث علي مع الحق والحق مع علي يقول هذا كذب. لاحظوا من أعظم الكلام كذبا وجهلا، فإن هذا الحديث لم يرويه أحد عن النبي لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فكيف يقال إنه جميعا رأوا هذا الحديث؟ وهل يكون أكثر ممن يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رأوا حديثا والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلا؟ بل هذا من أظهر الكذب. هذا نص كلامه. والحال أن من رواة هذا الحديث من الصحابة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخرج الحديث عنه الترمذي في صحيحه، الحاكم في المستدرك. ثانيا سيدتنا أم سلمة أخرج الحديث عنها الطبراني وأبو بشر الدولابي والخطيب البغدادي وابن عساكر. ثالثا سعد بن أبي وقاص أخرج الحديث عنه البزار، وقد قال العيثمي بعد أن روى الحديث هذا قال فيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. الرابع أبو سعيد الخدري رواه عنه الحافظ أبو يعلى، وقد روى عنه الهيثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد وقال رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. من الرواة أيضا من الصحابة عائشة روت هذا الحديث، والحديث موجود في الإمام والسياسة لابن قتيبة، وصحابي آخر روى هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير قال المتقي تكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه على الحق، يعني عليا. هذا في كنز العمال 11-621. فهؤلاء الصحابة وهؤلاء كبار العلماء والمحدثين الذين يروون هذا الحديث بأسانيدهم عن أولئك الصحابة. حديث المؤاخاة كذب. يقول وأما حديث المؤاخاة فباطل الموضوع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤاخي أحدا، إن النبي لم يؤاخي عليا ولا غيره. وحديث المؤاخاة لعلي وحديث المؤاخاة أبي بكر لعمر من الأساليب، إن النبي لم يؤاخي عليا ولا غيره، بل كل ما روي في هذا فهو كذب. إن أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم من بعض والأنصار بعضهم من بعض كلها كذب، والنبي لم يؤاخي عليا. إن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة. هذه النصوص في أجزاء متعددة من كتابه، لاحظوا من الجزء الرابع إلى الجزء السابع في الصفعة الجديدة ذات الأجزاء التسعة. يكذب هذا الحديث في مواضع عديدة، والحال أنك تجد حديث المؤاخاة، أقرأ لكم بعض المصادر: الترمذي 595، الطبقات ابن سعد 62، المستدرك 316، مصابيح السنة 473، الاستيعاب 3089، البداية والنهاية 7371، الرياض النظر 311، الشاف المصابيح 356، الصواعق المحرقة 122، تاريخ الخلفاء 159. هذه بعض المصادر. والرواة من الصحابة لهذا الخبر هم علي عليه السلام، عبد الله بن عباس، أبو ذر، جابر، عمر بن الخطاب، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت وغيرهم. وتجدون هذا الحديث أيضا في مناقب أحمد الحديث 141، وفي ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق برقم 148، وفي كنز العمال 1306. وأيضا تجدون هذا الخبر في كتب السير والتواريخ، راجعوا سيرة ابن هشام 209، السيرة النبوية لابن حبان 149، عيون الأثر لابن سيد الناس 1264، الحلبية 223، وفي هامشها سيرة زين دحلان 1322. والعجيب والعجيب أن غير واحد من أعلام القوم يردون على ابن تيمية بهذه المسألة بالخصوص. يقول الحافظ ابن حجر، يقول بعد ذكر الخبر عن الواقدي وابن سعد وابن إسحاق وابن عبد البر والسهيلي وابن كثير وغيرهم، قال: وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي، أي كتاب هذه السنة، أنكر المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي لعلي، قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأديب قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري، وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة. يقول الحافظ: وأفرده القياس المختار من المعجم الكبير للطبراني، وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك لحاكم النسابوري. وقال الزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية تحت عنوان ذكر المؤاخاة بين الصحابة، يقول: وكانت كما قال ابن عبد البر وغيره مرتين، الأولى بمكة قبل الهجرة بين المهاجرين بعض بعضا على الحق والمواساة، فآقى بين أبي بكر وعمر وهكذا بين كل اثنين منهم إلى أن بقي علي، فقال: آخيت بين أصحابك فمن أبي؟ قال: أنا أخوك. وجاءت أحاديث كثيرة في مواقعة النبي لعلي، وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال: بلى. قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. يقول الزرقاني: وأنكر ابن تيمية هذه المواقعة بين المهاجرين خصوصا بين المصطفى وعلي، وزعم أن ذلك من الأكاذيب، ورده الحافظ أي ابن حجر العسقلاني بأنه رد للنقد بالقياس. شرح المواهب اللدنية 1273. يقول ابن تيمية: حديث الأشباه أو حديث التشبيه كذب. هذا الحديث الذي بحثنا عنه قريبا، يقول: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله بلا ريب عند أهل العلم بالحديث، مع أن هذا الحديث من رواية عبد الرزاق الصنعاني، أحمد بن حنبل، أبو حاتم، ابن إدريس الرازي، الحاكم النسابوري، أبو بكر البيهقي، ابن مردويه، أبو نعيم، ومن أصح أسانيده وأجودها رواية عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قرأنا هذا النص سابقا. يقول ابن تيمية: حديث وهو ولي كل مؤمن بعدي كذب. يقول: هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحال أن هذا الحديث من رواتي من الصحابة أمير المؤمنين الإمام الحسن المجتبى، أبو ذر الغفاري، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري، الوراء بن عاصم، أبو ليلى الأنصاري، عمران بن الحصين، بريدة بن الحصيب، عبد الله بن عمر، عمرو بن العاص، وهب بن حمزة، وهذول 12، ورواه من الأئمة الحفاظ أبو داود الطيالسي، ابن أبي شيبة، أحمد بن حنبل، الترمذي، النسائي، أبو يعلى الموصلي، ابن جرير الطبري، الطبراني، الحاكم، المردوي، أبو نعيم، ابن عبد البر، ابن الأثير، الضياء، ابن حجر، وجلال الدين السيوطي. يقول ابن عبد البر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة رجاله، وصححه ابن أبي شيبة، صححه أيضا السيوطي، صححه ابن جرير الطبري، وأخرجه أحمد في المسند بسند صحيح الجزء الرابع صفحة 437، وأيضا أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي في الخصائص بسند صحيح، ابن حبان في صحيحه، أخرجه الحاكم والصحابة على شرط المسلم. وقال الحافظ ابن حجر بترجمة أمير المؤمنين من الإصابة، قال: أخرجه الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين. حديث اللهم والما والاه وعادما عاداه كذب. يقول: كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، مع أن هذا الحديث أخرجه أحمد بأسانيد صحيحة، ابن أبي شيبة، ابن راهويه، ابن جرير،
سعيد بن منصور الطبراني أبو نعيم الحاكم الخطيب أخرجه النسائي بسند صحيح، البزار بأسانيد صحيحة، أبو يعلى بسندين صحيحين، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزواج، وقال رجال إسناده ثقات. حديث يوم الدار كلب
في قضية أنزل عشرة الأقربين،
يقول هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث، فما من عالم،
سبحان الله،
فما من عالم يعرف الحديث إلا ويعلم أنه كذب موضوع.
وإذا كان كذلك فحينئذ جميع من روى هذا الحديث من علمائهم
يعلم بأنه كذب موضوع، مع ذلك رواه في كتابه.
أو هؤلاء الرواة ليسوا بعلماء أصلا. من رواته أحمد في المسند، ومن رواته علماء كثيرون، يقول الهيثم بعد بعض رواياته، يقول ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الشريف وهو ثقة، وأخرجه أيضا ابن إسحاق الطبري، الطحاوي، ابن أبي حاتم، ابن بردوي، أبو نعيم الطبري، أبو اللمدي، المتقي الهندي يروي الحديث، السيوطي يرويه عن جماعة، والبيهقي يرويه في دلائل النبوة، وأبو نعيم أيضا في دلائل النبوة، ويرمون النص الكامل لهذا الخبر وينصون على صحته في غير واحد من الكتب كما قرأنا، وأيضا ينص على صحته الشهاد الخفاجي في شرح الشفاء للقاضي عيار وغيره من كبار علمائهم. حديث هذا فاروق أمتي كذب، وما روي عن غير واحد من الصحابة بأنهم كانوا يقولون ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا، يقول هذا كذب. أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنهما حديثان موضوعان، لم يرى واحد منهما بشيء من كتب العلم المعتمدة، ولا لواحد منهما إسناد معروف. عجيب أنه يقول ونحن نقنع في هذا البال بأن يروى الحديث بإسناد معروفين بالصدق من أي طائفة كانوا، حتى من الشيعة يقبل، ونحن نقنع في هذا البال بأن يروى الحديث بإسناد معروفين بالصدق من أي طائفة كانوا. ثم يقول كل من الحديثين يعلم بالدليل أنه كذب لا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث هذا فاروق أمتي فمن رواه من الصحابة سلمان الفارس ابن عباس، أبو ذر، حذيفة، أبو ليلى. من رواته من أئمة الحديث وحفاظه الطبراني، البزار، البيهقي، أبو نعيم، ابن عبد البر، ابن عساكر، ابن الأثير، ابن حجر، محب الطبري، المناوي، المتقي الهندي وغيره. يقول ليس في الكتب المعتمدة، والحديث هذا موجود في مسند البزار، في معجم الطبراني، في تاريخ دمشق، في الاستيعاب، وأسر الغابة، والإصالة، مجمع الزوائد، كنز العمال، في فيض القدير، الرياض النظرة، دقائق العقبة، في مناقب ذوي القربى. ومن أسانيد الصحيحة ما أخرجه الطبراني في الكبير، وقد ذكرت بعض أسانيد الصحيحة. أما قول بعض الصحابة ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا،
فهذا مروي عن أبي ذر عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر. من رواة هذه الأخبار أحمد بن حنبل، الترمذي، البزار، الطبراني، الحاكم، الخطيب البغدادي، أبو نعيم الصالي، ابن عساكر، ابن عبد البر، ابن الأثير، اللغوي، الهيثمي، الوحيد الطبري، الذهبي، السيوطي، ابن حجر المكي، المتقي الهندي، الآلوسي في تفسيره، ومن أسانيده الصحيحة أيضا ما ذكرته هنا، ومن جملتها ما أخرجه أحمد في مسنده. حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، وكنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا في مسند أحمد، عفوا في مناقب الصحابة لأحمد بن حنبل رقم 979، وقال محققه إسناده صحيح. وهذا الكتاب مطبوع أخيرا في الحجاز ومن منشورات جامعة أم القرى في مكة المكرمة، والمحقق منه. حديث مثل أهل بيتي كسفينة نوح كذب، وأما قوله مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح فهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، فإن كان قد رواها مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يرون الموضوعات فهذا مما يزيده وهنا. والحال أن من رواة الحديث من الصحابة أمير المؤمنين أبو ذر، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري، أبو الطفيل، أنس بن مالك، عبد الله بن الزبير، سلمة بن الأكوع، ومن رواته في الكتب المعتبرة أحمد بن حنبل، البزار، أبو يعلى، ابن جرير الطبري، النزائي، الطبراني، الدارقطني، الحاكم، ابن مردويه، أبو نعيم الصالي، أبو البغدادي، أبو المظفر السمعاني، المسد بن الأثير، المحب الطبري، الذهبي، ابن حجر العسقلاني، السخاوي، السيوطي، ابن حجر المكي، المتقي، القاري، المناوي وغيرهم. فإن كان هؤلاء من حطاب الليل فأهلا وسهلا، ما عندنا إيمان، ما عندنا أي مضايقة من قبول هذه الدعوة، وأهلا وسهلا، وهو نعم المطلوب. هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم، حديث السفينة. أخرجه الخطيب الترمذي في المشكات وهو ملتزم في هذا الكتاب تبعا لمصالح السنة بأن لا يخرج الموضوعات وإنما الصحاح والحسان فقط. وله أسانيد صحيحة أيضا غير هذه، ولولا وحديث الطير من المكذوبات الموضوعات. يقول إن حديث الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة لحقائق الناقلة. سيظهر أن الناقلين لهذا الحديث أولى من أهل العلم بمجازات النقل لا بحقائق النقل. قال أبو موسى إلى آخره، يقول إن حديث الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم إلى آخره، لكن هذا الحديث على ما عثرنا عليه نحن رواه عن رسول الله من الصحابة علي عليه السلام وهو عند الحاكم، رواه عبد الله بن العباس وهو عند جماعة منه ابن صاعد، الثالث أبو سعيد الخدري، رواه الحاكم أيضا، الرابع السفينة، حديثه عند الحاكم وعند أحمد بن حنبل، أبو الطفيل حديثه عند الحاكم، أنس بن مالك حديثه عند الترمذي والبزار والنسائي والحاكم والبيهقي وابن حجر، سعد بن أبي وقاص حديثه عند أبو نعيم الإصفهاني، عمرو بن العاص وحديثه موجود في كتاب له إلى معاوية يرويه الخارجي في المناقب. التاسع من الصحابة يعلى ابن مرة روى هذا الحديث عنه جماعة منهم أبو عبد الله الكنجي العاشر، جابر بن عبد الله الأنصاري حديثه عند ابن عساكر، أبو رافع حديثه عند ابن كثير، الثاني عشر حكي بن جنادة حديثه عند ابن كثير أيضا. من رواة هذا الحديث من الأئمة أبو حنيفة إمام الحنفية، أحمد بن حنبل، أبو حاتم الرازي، الترمذي، البزار، النسائي، أبو يعلى، محمد بن جرير الطبري، الطبراني، الدارقطني، ابن بطل العصبري، الحاكم، ابن مردويه، البيهقي، ابن عبد البر، الخطيب، أبو المظفر السمعاني، البغوي، ابن عساكر، الأثير، المجدي، الذهبي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي إلى آخره. وقد أخرج بعضهم لجمع طرق في هذا الحديث كتب خاصة، منهم ابن جرير الطبري، ابن عقدة، الحاكم، ابن مردويه، أبو نعيم، أبو طاهر، ابن حمدان، والذهبي أيضا يقول لي جزء في جمع طرقه، وهذا تصريح الذهبي نفسه في كتاب تزكية الحفاظ وغير تزكية الحفاظ من كتبه. وقد نص غير واحد من العلماء على صحة بعض أسانيده، منهم الحافظ ابن كثير ينص في تاريخه على صحة بعض أسانيد هذا الحديث وجودة بعض طرقه، ولا أريد أن أطيل عليكم، وإلا لذكرت لكم كل ذلك. تصل اللوم إلى بحث ابن تيمية في خلافة أمير المؤمنين، وهل يرضى ابن تيمية بخلافة علي باعتبار أنه خليفة رابع أو لا يرضى، وهي يرتضيه بأن يكون من الخلفاء الراشدين أو لا؟ أول شيء يكرره ابن تيمية في كتابه من هذه السنة عدم ثبوت خلافة أمير المؤمنين. يقول، أن أنقل لكم هذا المقطع من كلامي فقط، يقول: اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال، فقالت طائفة إنه إمام وإن معاوية إمام، وقالت طائفة لم يكن في ذلك الزمان إمام عام بل كان زمان فتنة، وقالت طائفة ثالثة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله، وكذلك من قاتله من الصحابة طلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون. طائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام وكان مجتهدا مصيبا في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين. وطائفة خامسة تقول إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية فكان ترك القتال أولى. خمس أقوال ولم يذكر قولا ثالثا. هذا نص العبارة من هذا السنة. يقول: كثير من الصحابة لم يبايعوه بل قاتلوه وناصبوه الخلافة. نص العبارة يقول: ونحن نعلم أن عليا لما تولى كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما، ومن جوز خليفتين في وقت يقول كلاهما خلافة نبوة، وإن قيل إن خلافة علي ثبتت لمبايعة أهل الشوكة كما ثبتت خلافة من كان قبله بذلك، أورد على ذلك أن طلحة بايعه مكرها والذين بايعوه قاتلوه، فلم تتفق أهل الشوكة على طاعته، وأيضا فإنما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سارت سيرة من قبله، وإن لم يجب سيرة من قبله فلم يبايعه أحد على ذلك. وأما علي نص عبارة أخرى في مواضع مختلفة، وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتبعوه ولم يبايعوه، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه. فإذا نسب إلى الشيعة بأنهم يبغضون الصحابة، إذن يبغضون كثيرا من الصحابة والتابعين الذين قاتلوا علي. نعم يبغضهم. قال في الجواب عن حديث من ناسب علي للخلافة فهو كافر، قال إن هذه الأحاديث تفتح في علي وتوجب أنه كان مكذبا لله ورسوله، فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم هو وغيره. أما الذين ناصبه الخلافة فإنهم من هذا الحديث المفترى الكفار، وأما علي فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص. قال ولم يكن علي كذلك، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا ينقضونه أو يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. لاحظوا نفس العبارة، ونصف الأمة، ونصف الأمة أو أقل أو أكثر يحتار، ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه، بل كثير منهم قاتلوه وقتلهم، وكثير منهم لم يقاتلوا ولم يقاتلوا معه. إذن نصف الأمة كانوا مخالفين لعلي، ونحن نقول ارتدت الأمة بعد رسول الله باعتراف الانتهي ارتدت على ولاية أمير المؤمنين، نعم إن كان كلامه حقا. ثم يقول ولاحظوا عباراته، ولا يدري الإنسان يبكي، لأن هذه الكلمات حتى سمعها يحس في النفس، فكيف قراءتها والنظر فيها والتأمل فيها؟ يقول لكن نصف رعيته يفعلون في عدله، فالخوارج يكفرونه، وغير الخوارج من أهل بيته، وغير أهل بيته يقولون إنه لم ينصفه، وشيعة عثمان يقولون إنه ممن ظلم عثمان. وبالجملة لم يظهر لعلي من العدل مع كثرة الرعية وانتشارها ما ظهر لعمر ولا قريب منه. وأما من تكلف عن بيعته، لاحظوا العبارات، وأما تكلف من تكلف عن مبايعته فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لما تكلفوا عن بيعة أجوبة. ثم يفعل أكثر من هذا ويقول وروي عن الشافعي وغيره أنهم قالوا الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان انتهى. لاحظوا نص العبارة، والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار وأبهروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يكن معهم رافضي، بل بنو أمية بعدهم مع انحراف كثير منهم عن علي وسب بعضهم له غلبوا على مدائن الإسلام كلها من مشرق الأرض إلى مغربها، وكان الإسلام في زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثير، وأظهروا الإسلام فيها وأقاموه، ويقال إن فيهم من كان يسكت عن علي فلا يرفع به في الخلافة لأن الأمة لم تجتمع عليه. وقد صرح بعض علماء الغرب كتابا كبيرا في الفتوح، فذكر فتوح النبي وفتوح الخلفاء بعده أي بكر وعمر وعثمان، ولم يذكر عليا مع حبه له وموالاته له لأنه لم يكن في زمنه فتوح. وكان بالأندلس كثير من بني أمية يقولون لم يكن خليفة، وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه ولم يجتمعوا على علي، وكان من هؤلاء من يرجع بمعاوية في خطبة الجمعة فيذكر الثلاثة ويرفع بمعاوية ولا يذكر عليا، إلى أن يقول لم يظهر في خلافته دين الإسلام،
بل وقعت الفتنة بين أهله وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصارى والمجوس. قال: وأما علي فلم يتفق المسلمون على مبايعته، بل وقعت الفتنة في تلك المدة، وكان السيف في تلك المدة مكفوفا على الكفار مسلولا على أهل الإسلام. وهذا كان حجة من كان يرفح بذكر معاوية ولا يذكر عليا. ولم يكن في خلافة علي للمؤمنين الرحمة التي كانت في زمن عمر وعثمان، بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون، ولم يكن لهم على الكفار السيف، بل الكفار كلهم كانوا قد طمعوا فيهم وأخذوا منهم أموالا وبلادا. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصله سلطان بالمبايعة في الشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. لم يكن في خلافة عليه لطف أبدا، بل يقول أكثر من هذا: ومن ظن أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامته فهو في غاية الجهل، فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب، ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفار، ولا فتح مدينة ولا قتل كافرا، بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض حتى طمع فيهم الكفار في الشرق والشام من المشركين وأهل الكتاب، حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين، وإن بعض الكفار كان يحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين، فأي عز للإسلام في هذا في حكومة علي. وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه، وهم أذل فرق الأمة، فليس بأهل الأهواء أذل من الرافضة. ثم يقول: العبارة التي نقلها ابن حجر وقرأناها في كتاب الدور الثامنة، يقول: فإن عليا قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير، ولم يحصل في ولايته لا قتال الكفار ولا فتح لبلادهم، ولا كان المسلمون في زيادة الخير. فما زال الأمر إلا شدة، وجانبه إلا ضعفا، وجانب من حاربه إلا قوة، والأمة إلا افتراقا. ثم يقول بأن طائفة من الناس تقول بأن إمامة علي لم تثبت بنص ولا إجماع، لا يوجد نص على إمامته في الصحاح وإنما هو في السنن، فهذا أول وهم، ليس في الصحيحين ما يدل على خلافه، وإنما روى ذلك أهل السنن. ثم يقول بأن ما روي في السنن هو حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة، وهذا قطع فيه بعض العلماء، فلا يبقى حينئذ دليل على إمامة علي مطلقة حتى في المرتبة الرابعة. يقول: علي قاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال، فكيف يجعل هذا قتالا على الدين؟ الصبح بلا زيادة ولا نقص. حتى أنه يجعل عليا مصداقا لقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. يقول: فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة، وعلي إنما قاتل لأن يكون له العلو في الأرض. إنه إنما قاتلهم لأن يطاع هو لأجل الدين فالصلع الوقت. ثم يقول والذين قاتلوا من الصحابة لم يأتي أحد منهم بحجة توجب القتال لا من كتاب ولا من سنة بل أقروا بأن قتالهم كان رأيا رأوا كما أخبر بذلك علي عن نفسه. وأما قتال الجمل والصفين فقد ذكر علي أنه لم يكن معه نفس من النبي وإنما كان رأيا وأكثر الصحابة لم يوافقوا على هذا القتال وكان قتال فتنة لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب وقتل خلقا كثيرا من المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلون. وأين أخذ المال في مقام الدفاع عن عثمان حيث يقولون الجملة فيما نفعه عليه أنه كان يتصرف البيت المأذون وبنو أمية يقول وأين أخذ المال وارتفاع بعض الرجال من قتال الرجال الذين قد قتلوا بسكين ولم يكن في ذلك عز ولا ظهر. حرب السكين الذي لم يحصل بها إلا زيادة إلا زيادة الشر وتضاعفه لم يحصل بها من المصلحة شيء. ولهذا كان أئمة السنة كمالك وأحمد وغيرهما يقولون إن قتاله للخوارج مأمور به وأما قتال الجمل والصفين فهو قتال الفتنة. أما قتال الجمل والصفين فكان قتال الفتنة كرهه فضلاء الصحابة والتابعين له بإحسان وسائر العلماء كما تدل عليه النصوص حتى الذين حرموه قالوا كارهين له فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده. وعلي رضي الله عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره ندم وكان يقول ليالي صفين الله أكبر من هذا الكلمة وكان يقول ليالي صفين لله در مطام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك إن كان برا إن أجره لعظيم وإن كان إثما إن سفره ليسير. والحال عبد الله بن عمر وسعد بن مالك يعني صاحبنا الوفاء كلاهما ندموا على عدم بيعتهما مع علي وتكلفهما على القتال معه في خروجه والنصوص موجوده في المصادر. يضيف ان عليا كان يقول في ليله الصفين وليالي الصفين يقول يا حسن يا حسن يخاطب ابنه الحسن ما ظن ابوك ان الامر يبلغ الى هذا ود ابوك لو مات قبل هذا بعشرين سنه. الاحاديث الصحيحه المتقنه في الكتب المعتبره يكذبها او يطالب فيها بسند صحيح ثم يذكر مثل هذا ولا يذكر له اي سند واي مصدر وغير معلوم من قال هذا الكلام ويرسله ارسالا سهلا. يا حسن يا حسن ما ظن ابوك ان الامر يبلغ الى هذا ود ابوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة. ولما رجع من صفين تغير كلامه وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر. وكان علي أحيانا يظهر فيه الندم والكراهة للقتال مما يبين أنه لم يكن عنده شيء من الأدلة الشرعية. كل هذا القتال الذي وقع من علي لم يكن بشيء من الأدلة الشرعية مما يوجب رضاه وفرحه بخلاف قتاله للخوارج.
وما يبين أن عليا لم يكن يعلم المستقبل أنه ندم على أشياء ما فعلها، وكان يقول ليالي صفين يا حسن يا حسن ما ظنه أن الأمر يبلغ هذا لله در مقام قاله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر إلى آخر الكلام. ألا كرره مرة أخرى، وهنا يقول وهذا رواه المصنفون. ومن المصنفون؟ وتواتر عنه أنه كان يتغجر ويتململ من اختلاف رعيته عليه، وأنه ما كان يظن أن الأمر يبلغ ما بلغ، وكان الحسن رأيه تتفقا ابن يقري خالف أبوه. وقد جاء النص الصريح بتصويب الحسن، وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والإمساك عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله. وأما حديث أمرت بقتال النافقين والقاصدين والمارقين هذا كذب لا تدرى كذبه، لأنه يصر على أن عليا لم يكن عنده دليل شرعي على قتاله، فلا بد أن يكون هذا الحديث تقصر عبارة. يقول لم يروي علي في قتال جمل وصفين شيئا، وأما قتال جمل وصفين فلم يروي أحد منهم فيه نصا إلا القاعدون، فإنهم رأوا الأحاديث تلك القتال في الفتنة. وأما الحديث الذي يروى أنه أمر بقتل النافقين والقاصدين والمارقين فهو حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث من ينقله ومن يروي؟ من الصحابة أبو أيوب الأنصاري أمير المؤمنين، وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وعمار بن ياسر وجماعة. ومن الحفاظ الطبري البزار أبو يعلى بن مردوي أبو القاسم الطبراني الحاكم الإسلامي خطيب البغدادي ابن عساكر ابن الأثير الجلال السيوطي ابن كثير المحب الطبري أبو بكر الهيثمي والمتقي الهندي. ومن أسانيده الصحيحة ما رواه البزار والطبراني في الأوساط، وترون النص على صحته في مجمع الزوائد. يقول في الجزء السابع 238 يقول بعد روايته وأحد إسناد البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع أو الربيع ابن سعيد ووثقه ابن حبان وأسامي أخرى صحيحة. وأما الأشياء التي نسبها إلى أمير المؤمنين والأكاذيب التي هي في الحقيقة كذب عليه سلام الله عليه ففي كلماته كذب، منها أن عليا كان يقول مرارا أن أبا بكر وعمر أفضل منه، وكان يفضلهما على نفسه، حتى أنه كان يقول لا يبلغني عن أحد أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلته جلد المفتري. هذا الشيء الذي نقله لن يذكر له مصدرا عن أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين لم نسمع أنه جلد أحدا من الصحابة لأنه فضله على الشيخين، مع أن كثيرين من الصحابة كانوا في نفس الوقت وفي حياة أمير المؤمنين يفضلون
عليا على الشيخين بمسمع منه وبرآه. يقول ابن حزم في الفصل وكذا ابن عبد البر في عقد دجل امير المؤمنين، هذان الحافظان الكبيران يذكران اسماء عدة كبيرة واسماء كثيرة من الصحابة كانوا يقولون بافضلية علي من الشيخين، ولم نسمع ان علي جلد واحدا منهما. واما هذا الخبر فقد كفانا الدكتور محمد رشاد سالم الذي حفظ من هذا السنة في طبعته الجديدة، كفانا المؤونة تحقيقي حيث قال بأنه ضعيف. وكذب على علي عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركهما وناداهما للصلاة قائلا ألا تصليان، فأجاب أمير المؤمنين على ما يرمون ويروي هذا الرجل قال لرسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. قال فولى رسول الله وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول ابن تيمية فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل علي أصبح عليه من القدرية أو من الجبرية ما أدري، المهم ولو شاء الله لأيقظنا. وكذب على أمير المؤمنين في قضية شرب الخمر، وهذا أقرأه ونقل الكفر ليس بكفر وناقل الكفر ليس بكافر. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، thank you.